قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
وأطعنا
قد قالوا سمعنا وأطعنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام الأحباب، فنبينا صلى الله عليه وآله وسلم قد أمر كل مجموعة من الناس أن تتخذ لهم حاكما ورئيسا وأميرا وكبيرا، وكما نقول في بلادنا مصر بتعبير المصريين، اللي ملوش كبير يشتري كبير. لابد لكل جماعة أن يكون لها كبير له رأي مرجح وله عقل راجح وله فهم واسع وله إدراك مقبول، هو محبوب بين الناس، ليستطيع بهذا أن يسوس الناس إلى مرضات الله جل وعلا، بل ويسوس الناس إلى إصلاح حالهم في الدنيا وفي الآخرة. لذلك أرسل الله جل وعلا الأنبياء، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن بني إسرائيل كما في الصحيحين، كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي تبعه آخر. فوظيفة الأنبياء السياسة، سياسة الناس، قيادة الناس، ومن ثم فلا بد لكل نبي أو رئيس أن يخلفه الله جل وعلا بآخر، أو يخلفه الله جل وعلا بمن يرثه. وميراث الأنبياء علم ودين وفهم، أن يرثه ليسوس الناس إلى الله جل وعلا، ليقود الناس إلى الله جل وعلا، ليعلم الناس دين الحق. لذلك أوجب النبي صلى الله عليه وآله وسلم على كل ثلاثة، حتى وإن كانوا في وسط الصحراء، أن يتخذوا لهم رئيسا وحاكما وأميرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما روى الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال فيما صحاه شيخ الألباني: لا يحل لثلاثة يكونون بفلات من الأرض، لا يحل لثلاثة يكونون بفلات من الأرض إلا أن مروا عليهم أحدهم، إلا أن مروا عليهم أحدهم. وهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، لا يحل، لا يجوز، حرام، حرام أن يكون هناك ثم ثلاثة من الرجال، ثلاثة من الناس، إلا ويجعلوا على هؤلاء الثلاثة من بينهم واحدا رئيسا حاكما أميرا. ومن ثم فعلى الأمة واجب على الأمة قاطبة أن تتخذ الحاكم والرئيس. ولكن كيف يتخذ هذا الحاكم؟ لابد أن يعلم الجميع. أنا لو خدت استبيان لو خدت استبيان الآن مين من الناس اللي يسمعني الآن الذي يريد أن يكون رئيس مصر؟ مين من الناس يريد أن يكون؟ بعض الناس سيرفع يده فعلا أنا عاوز أبقى رئيس. حقيقة لابد أن تعلم أن هذه الرئاسة أو هذه الإمارة أو هذه الوجاهة أو هذا المنصب تكليف أكثر من أن يكون تكليفا. تكليف أنك كنت رئيس مصر، إذا كنت رئيس مصر ستسأل أمام الله جل وعلا يوم القيامة عن كل فتاة لم تتزوج، عن كل شاب نظر إلى فتاة الشارع، وعن كل سوء حدث في بيوت الناس. عمر بن الخطاب بكى يوم وقال: والله لو عثرت دابة بالعراق لخشيت أن يسألني الله جل وعلا عنها يوم القيامة لما لم تصلح لها الطريق يا عمر. يعني رئيس مصر سيسأل عن كل مطب في الطريق، سيسأل عن كل حادث حدث ما بين سيارة وسيارة الطريق، سيسأل عن كل جريمة قتل حدثت في الناس، سيسأل عن كل سوء علاقة ما بين الناس وبعضهم البعض. هل علمتهم؟ هل ربيتهم؟ هل رغبتهم ورهبتهم؟ هل فالمسألة صعبة جدا. لا تظنن أخي الحبيب أن المسألة أمام الله جل وعلا مسألة يسيرة. لذلك العاقل هو الذي يحرص على نفسه في الدنيا قبل الآخرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ستقف أمام الله جل وعلا يوم القيامة من دون ثيابك، من دون وجاهتك، من دون كرسيك، من دون منصبك، ويسألك الله جل وعلا عن الفتيل والنقير والقطمير والصغير والكبير. فماذا أنت قائل لربك جل وعلا؟ كل نفس سيعتئذ، كل نفس بما كسبت رهينة، كل امرئ بما كسب رهين. نعم، اتخاذ الحاكم واجب، اتخاذ الحاكم فرض على عموم الأمة، لكن لابد أن يعلم هذا الحاكم أن المسؤولية صعبة، أن المسؤولية شديدة. لما تبور صلاح الدين إمارة المسلمين ما استطاع أن يضحك. كيف يضحك والمسجد الأقصى أسير؟ سيسأل عنه أمام الله جل وعلا يوم القيامة: يا أيها الملك الذي لمعالم الصلبان يكس، جاءت إليك ظلامة تسعى من البيت المقدس، كل المساجد طهرت وأنا على شرفي أدنس. فما استطاع صلاح الدين أن يضحك بعد ذلك. فإذا كان اتخاذ الأمير واجبا، فإن لهذا الأمير أو لهذا الحاكم أو لهذا الرئيس له شروط في ديننا وشرعنا. ومن ثم أردت أن أعرف الناس ونحن مقبلون على مرحلة استفتاء على الرئيس أو انتخاب رئيس بعد انتخاب مجلس الشعب، وبدأ الآن الذي يريد أن يرشح نفسه رئيسا بدأ الآن بيعني يعمل جدول له، ولا يعمل طريقة عمل، ولا يبدأ يعلن عن نفسه. فأردت أن أبين لهؤلاء خطورة المكانة، وأردت أن أبين الناس من يختارون ما هي صفات الحاكم المسلم في ديننا، في إسلامنا، في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. أعددت لكم في هذا اللقاء بإذن الله جل وعلا، إن أعانني الله جل وعلا، 10 صفات لابد أن تتوفر في الحاكم المسلم، وإن كانت الصفات أكثر من ذلك لكن هذا اجتهاد مني. في 10 صفات لابد أن تتوفر في الحاكم المسلم، وإلا فليعتزل ابتداء حتى لا يكون السؤال أمام الله جل وعلا يوم القيامة عسيرا شديدا. والله يا إخواني أنا أقول لكل أحد وأنا أولكم، إن السؤال أمام الله جل وعلا صعب. يا من ظلمت، يا من تعديت، يا من أسأت، ستقف أمام الله جل وعلا وحدك ويسألك الله جل وعلا عن كل شيء. هذا السؤال الذي لو عرض على الأنبياء بل وعلى أولي العزم من الرسل تقف الألسنة وتسكت ولا يستطيعون الجواب. إذ السائل هو ملك الملوك جل جلاله. قال الله جل وعلا: يوم يجمع الله الرسل
فيقول ماذا أجبتم يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب.
الأنبياء يقولون: ما نعرفش يا رب، ما نعرفش الكلمة يا رب، ما نعرفش ننطق يا رب، السؤال صعب أثير. فصفات حاكم المسلم 10، الأولى أذكرها لكم هذه الصفات تباعا ثم أفصل فيها بشيء من التفصيل. أو أول الشرط الأول في الحاكم المسلم أن يكون صالحا في نفسه مصلحا لغيره، أن يكون عابدا في نفسه معبدا لله سبحانه ربه، أن يكون صالحا مصلحا. 2، من شروط الحاكم المسلم ألا يسأل بنفسه الحكم، ألا يطلب بنفسه الإمارة، ألا يرد بنفسه أن يكون ملكا، ما يسألش ما يطلبش. 3، أن يكون أمينا مع ربه أولا ثم أمينا مع الناس ثانيا، أمينا مع ربه أولا ثم أمينا مع الناس ثانيا. 4، من شروط الحاكم المسلم ينبغي للحاكم المسلم ألا يتعلق بالدنيا، لا يريد الدنيا، يزهد في الدنيا، مش يجمع الدنيا. 5، من شروط الحاكم المسلم ألا يحابي أحدا، مفيش وساطة، مفيش مجاملة. 6، من شروط الحاكم المسلم أن يكون رفيقا، والرفق والرحمة أصل حكمه، أن يكون رفيقا رحيما طيبا ودودا خافضا للجناح، والرفق والرحمة أصل حكمه. 7، أن يكون قويا حازما، مش معنى أنه لين ورحيم مع الناس أنه يضيع، لا، لابد أن يكون قويا حازما. 7، 8، أن يكون عالما بالدين والدنيا، أن يكون عالما بالدين والدنيا. 9، أن يكون صحيح البدن حتى لا ينشغل بمرض أو علاج عن الحكم. 10، وأخيرا، من شروط الحاكم المسلم أن يكون محبوبا بين الناس. تلك 10 كاملة أذكركم فيها بشيء من التفصيل. من شروط الحاكم المسلم أولا أن يكون صالحا أن يكون مصلحا، أن يكون حريصا على الأمة بعد أن يكون حريصا على صلاح نفسه. لما أراد نبي الله موسى أن يعين أخاه هارون خليفة أو أميرا أو رئيسا على قومه، حين ذهب موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام إلى ربه، أراد أن يكون نبي الله هارون هو الخليفة، بس بشروط. قال الله جل وعلا: سيدنا موسى راح يقابل ربنا، وعجلت إليك ربي لترضى، وقال لي: يا أخي هارون خليك حاكم على قومي، خليك تسوس قومي، خليك في قومي، بس من الشروط. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي، انت خلفتي، انت الرئيس بعدي، اخلفني في قوم، بس بشرط، واصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. لابد للحاكم ان يكون مشهورا بالصلاح بالعبادة. ان نور الدين محمود وتلميذه صلاح الدين الايوبي رحمهم الله تعالى رحمة واسعة، ما كانوا أئمة على الدنيا، ما كانوا قادة للمسلمين، ما كانوا زعماء ولا رؤساء لحملة هذا الدين، إلا لما كانوا في البداية عباد. كان نور الدين محمود يقوم الليل ويمرغ أنفه في التراب في جوف الليل قائلا: يا رب، يا مالك، يا من ملكتني، أنصر عبادك وعني على خدمة دينك. صلاح الدين الأيوبي كان يمر وسط جنوده الذي يعني أذل الصليبيين صاحب حطين. قام صلاح الدين في ليلة المعركة عابدا لله جل وعلا ويمر على خيام المسلمين، وإذا بيننا هو يمر يرى خيمة في جوف الليل منتظرة صباح المعركة، قد قام أصحابها بالقرآن في الضوء الخافت يصلون بين يدي الله جل وعلا، فيسير صلاح الدين الأيوبي إلى هذه الخيمة ويقول من هنا يأتينا النصر. هو ده من هنا يأتينا النصر. فلا بد أن يكون صالحا مصلحا. لما أكرم الله جل وعلا نبي الله داود ببنيه سليمان النبي الملك، سليمان ملك بل هو من الملوك الذين ملكوا الأرض كلها مشرقها ومغربها، فقد ملك الأرض كلها مشرقها ومغربها أربعة، اثنان مسلمان واثنان كافران، فأما المسلمان فهما سليمان النبي الملك وذو القرنين الذي ذكر الله جل وعلا قصته في القرآن، وأما الكافران فهما النمرود وبغتنصر. وقد تنبأ النبي صلى الله عليه وسلم أو بشر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الأرض سيملكها كلها أو سيرثها كلها المهدي الذي اسمه كاسم النبي واسم أبيه كاسم أبي النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله الملقب بالمهدي. لذلك إخواني الكرام لابد أن يكون الحاكم صالحا مصلحا عابدا. لما وهب الله جل وعلا داود نبي الله سليمان كان نبيا ملكا لكنه كذلك كان صالحا عابدا لله جل وعلا. قال ربي جل وعلا ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. نبي الله سليمان ربنا وهبه لسيدنا داود، فزكاه الله جل وعلا، ما زكاهوش بالملك ما زكاهوش بالسلطان، بل قال تعالى نعم العبد إنه أواب. فعبودية نبي الله سليمان كانت من مؤهلات أن يكون ملكا على الدنيا، من توبة وأوبة ورجعة واستغفار ورجوع نبي الله سليمان إلى ربه جل وعلا وكثرة ذكره، تلك من المؤهلات التي جعلته رئيسا على الدنيا حاكما على الأرض، لدرجة أن نبي الله سليمان مكان بهذا الملك العظيم العريض الذي جعله يملك الأرض كلها ما كان ينشغل عن ذكر الله جل وعلا، وكذا وقف أي عائق أمام ذكره لربه أخرج هذا العائق لله، طلعه لله. انظر لنبي الله سليمان هو جالس في كرسي ملكه وقد آتاه الله جل وعلا ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، فربنا جل وعلا هو الملك الوهاب. لما جلس نبي الله سليمان على كرسي الملك ونظر إلى ملكه فمرت الإبل، مرت الخيل فيها خير، مرت الخيل فنظر نبي الله سليمان يعني منظر الخيل جميل، منظرها حلو، ألاف خيول معدية قدامه، يعني نعمة تستخدم في طاعة الله تستخدم في الجهاد في سبيل الله. كلما مر نظر الخيل فانشغل بخير الدنيا الخير عن خير الآخرة وهو ذكر الله جل وعلا، قاعد يبص على الخير بدل ما يقول سبحان الله والحمد لله الحمد لله، قاعد يعد 1 2 3 4 انشغل. بعد ما عدت الخيل وقف معنا السؤال، دنيا شغلتني عن ذكر ربي؟ لا، رجعوا الخيول دي عليه تاني، رجعوها لي تاني، كل اللي انا شفته وشغلنا عن ذكر الله يتذبح ويطلع لله عز وجل. قال الله جل وعلا اسمع، اذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، اذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي، فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى تغارت بالحجاب، ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. اللي شغلنا عن ذكر الله هاتوه أذبحه وطلعه لله، الخيول يحل أكلها، اذبحوا وتطعمها للفقراء. ليه؟ ده شغلتنا عن ذكر الله. الملك لابد أن يكون صالحا، الرئيس الحاكم لابد أن يكون صالحا عابدا لله جل وعلا معبدا للناس دين الله جل وعلا. اثنين، من شروط الحاكم المسلم ألا يسأل الحكم بنفسه، ألا يسأل الحكم بنفسه. ومن أكبر الأمثلة على ذلك خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق، مع أن أبا بكر يعلم أنه رئيس الدولة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن أبا بكر الصديق يعلم أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يعلمون بنص كلام النبي أن أبا بكر هو أول الرجال بعد النبي عليه السلام، فلطالما قال النبي صلى الله عليه وسلم دخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم صراحة اقتدوا بالذين من بعدي، اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال اللي بعدي الرؤساء اللي بعدي امشوا وراهم واسمعوا كلامهم، هم مين؟ أبو بكر وعمر. ومع ذلك كان أبو بكر رضي الله عنه يجلس في سقيفة بني ساعدة لا يسأل الناس أن يعين هو خليفة للمسلمين، ما قالش أنا عاوز أبقى رئيس، ما قالش، بل جلس فتكلم الأنصار وتكلم بعض المهاجرين، تكلم منه أبو بكر الصديق، ثم جلس. فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قال الأنصار كان النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين ولا بد أن يكون خليفته كذلك من المؤمنين، لذلك لما قام الأنصار ذلك قام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال أبايعك يا أبا بكر على أن تكون خليفة المسلمين. فتسابق الناس لبيعة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فكانت بيعته فلتة، جاءت بفضل الله جل وعلا بسرعة، وأسرع علي بن أبي طالب بالبيعة والزبير أسرع بالبيعة كذلك خلافا لما يروي الناس. لكن الشاهد أن أبا بكر لم يطلب البيعة بالحكم أو الرئاسة لإمارة بنفسه، إنما بايعه عمر وتسابق الناس على بيعته. وما تعين أبو بكر خليفة إلا لما بايعه الناس جميعا، وقام فيهم خطيبا قائلا أيها الناس إني وليت عليكم، إني وليت، يعني ما قلتش ولوني، هم اللي ولوني غصبا عني، إني وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني. فقد تولى دون أن يرد ذلك. فمن شروط الإمارة أو الرئاسة ألا يطلب صاحبها أن يكون رئيسا أو حاكما، إلا إذا خاف أن تضيع وسط الفسقة والمجرمين. ساعتها نبي الله يوسف يرد علينا حين جلس في بلد ملؤها الكفر والفساد، فطلب الوزارة بنفسه، طلبها النفس، رشح نفسه، قال لرئيس الدولة اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، زكى نفسه وقال له اجعلني وزير. لماذا؟ لأنه لو لم يكن ذلك لجاعت مصر بل ولجاع العالم. لذلك لا ينبغي أن يسأل الحاكم الإمارة أو الحكم بنفسه، إنما هو الذي يختار، هو الذي اختار. عاوزين نقول بجد زي النظام السابق، نقول بجد احنا اخترناك بجد، مش هو اللي يختار نفسه ويثبت نفسه وينجح ب 95% ولا 99% ويوم ما يبقى فيه يعني حضاره ومدنيه ورقي وانصاف ورقابه يبقى ينجح ب 83%، لا، يبقى اخترناك فعلا من الناس، اخترناك فعلا من الناس. يبقى من شروط الاماره الا يسال هذا احد هذه الاماره. لذلك لما جاء عبد الرحمن بن سمره كما روى البخاري ومسلم وقال للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله اجعلني أميرا، اجعلني رئيس دولة يا رسول الله، ولا اجعلني محافظ ولا اجعلني أي حاجة، قال النبي عليه الصلاة والسلام يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة. اسمع الحديث ده، هذا حديث والله لكل رئيس لكل حاكم، يا عبد الرحمن لا تسأل إمارة، فإنك إن طلبتها، إن طلبتها يعني تقول أنا عاوز، إن طلبتها وكلت إليها، فإنك إن طلبتها وكلت إليها وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها. إذا ربنا يجعله رئيس أو حاكم أو مدير أو رئيس بلدية او عضو مجلس محلي او رئيس دعوة او اللي ربنا يجعله رئيس دون ان يسأل الله جل وعلا سيعينه. اما اذا سأل اما اذا طلب سيوكل اليها ولن يستطيع ان يؤدي حقها لان المسألة في الدنيا صعبة وامام اليوم وامام الله جل وعلا يوم القيامة شديدة عصيبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابي ذر يا ابا ذر. ابا ذر استنى قبل ما اقول لك النبي قال له ايه، انت عارف مين ابي ذر؟ هل تعرف من هو ابو ذر؟ ابو ذر اصدق الامة قلبا، يا رب رزقنا صدق القلب وصفاء السريرة وطهر قلوبنا، يا رب اجعل سرائرنا خيرا من علانيتنا واجعل بواطننا خيرا من ظواهرنا واجعلنا أفقر خلقك إليك وأغنى خلقك بك واسترنا في الدنيا والآخرة وطهر قلوبنا ونظف أفئدتنا يا رب العالمين. أبو ذر الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقه كما روى بعض أصحاب السنن، قال النبي عليه الصلاة والسلام يا أبا ذر ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء من ذي لهجة أصدق ولا أوفى من أبي ذر شبه عيسى بن مريم. النبي عليه الصلاة والسلام يجزم أن أبا ذر صادق، أن أبا ذر عنده الوفاء، أن أبا ذر شبه الأنبياء شبه عيسى بن مريم، كان صافي القلب، كان نقي السريرة، كان طيبا، كان سهلا، لا يوجد على ظهر الأرض أفضل صفاء منه. ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء من ذي لهجة أصدق ولا أوفى من أبي ذر شبه عيسى بن مريم. ومع ذلك لما جاء هذا الصادق هذا الوفي هذا الكريم هذا الطيب هذا الذي لا يريد الدنيا هذا الذي يعيش وحده هذا الأمين، لما جاء للنبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم وقال يا رسول الله ألا تستعملني؟ ما تعمل شغلني معاك، خليني رئيس ولا عضو هيئة كبار العلماء ولا حطني مش عارف رئيس اتحاد ايه ولا حطني قائد ايه ولا حطني امير ايه يا رسول الله ألا تستعملني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إنك ضعيف، إنك ضعيف وإنها أمانة، إنك ضعيف وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة. يا أبا ذر إنك ضعيف وإني أحب لك ما أحب لنفسي، يا أبا ذر إنها أمانة، إنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة. والله سيندم كل من كان في الدنيا حاكما على تفريطه، سيندم كل من كان في الدنيا رئيسا على تقصيره، سيندم كل من كان في الدنيا ملكا على نومه، سيندم كل من كان في الدنيا وجيئا على كرسيه أنه لم ينزل للناس. وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري، لما جاء أبو موسى الأشعري ومعه رجل آخر إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وقال يا رسول الله اجعلني أميرا، اشغلني يا رسول الله معاك، ده أنا أبو موسى الأشعري يا رسول الله، ده أنا اللي قلت عني، مش أنت اللي قلت يا رسول الله عني عن أبي موسى، لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، مش أنت يا رسول الله اللي وقفت ورايا وقعدت تسمع القرآن مني، ده أبو موسى، أنت يا رسول الله اللي حبيت قرآن أبو موسى الأشعري، ده أبو موسى الأشعري القاري الأمة الأول، أبو موسى الأشعري الرجل الطيب الصالح قارئ القرآن حافظ القرآن مجود القرآن، يا رسول الله ألا تستعملني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى إن لا نولي أمرنا هذا أحدا طلبه، اللي يقول أنا عاوز أمير خلاص ما عادش يبقى أمير، إنا لا نولي أمرنا هذا أحدا طلبه، فلا بد لكل حاكم ولكل أمير ولكل رئيس ألا يطلب الإمارة. يبقى واحد أن يكون صالحا مصلحا يعني عابدا معبدا للناس. اثنين ألا يسأل هذه الإمارة. ثلاثة لا بد أن يكون أمينا. لا بد أن يكون أمينا وهذه تحتاج والله إلى محاضرة طويلة. لا بد للحاكم أن يكون أمينا. يا الله فين الأمانة؟ إن الآية التي ساقها ربنا جل وعلا إلى الحكام إن الآية التي ساقها الله جل وعلا وكأن الصفعة على وجوه الحكام الغافلين ليعرفوا أن الحكم أمانة أن الكرسي أمانة أن المنصب أمانة أن الرئاسة أمانة أن الزعامة أمانة أنها مسؤولية وأمانة عظيمة تحمل على أكتافك. والله العظيم لو عرضت هذه الأمانة على جبال الأرض لأبت. قال ربي جل وعلا اسمع الآية إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. يا حاكم كن أمينا فربك يسمعك. يا حاكم كن أمينا فربك يراك. يا حاكم كن أمينا فربك يعظك أن تؤدي الأمانات إلى أهلها. يا حاكما كن أمينا واعدل بين الناس وإلا فالوقوف أمام السميع البصير شديد والسؤال بين يدي القوي الجبار أكيد. فأعد للسؤال جوابا وكن أمينا. ومن يعني من هذه الآية قصة نزولها تطبيق عملي للأمانة في حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم. اوعى تنسى صلى على النبي صلى على النبي. تطبيق للأمانة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام في قصة نزول هذه الآية إن الله يأمركم يعني يا حكام يا رؤساء يا زعماء. والأمر في الأول للنبي عليه الصلاة والسلام يعني أكثر الناس أمانة أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. لما فتح الله جل وعلا على النبي صلى الله عليه وسلم مكة ودخلها النبي صلى الله عليه وسلم بقوة الإسلام ودخلها النبي صلى الله عليه وسلم بقوة الإسلام بعدما أمده الله جل وعلا بالقوة حتى قال أبو سفيان لقد أصبح أمر محمد عظيما. دخل النبي فاتحا ودخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة مصليا وسئل من معه مفتاح الكعبة قال عثمان بن طلحة فذهب إليه علي بن أبي طالب وانتزع المفتاح منه عنوة. عثمان بن طلحة أول ما عرف النبي عليه الصلاة والسلام عاوز المفتاح ويدخل الكعبة راح داخل الكعبة وقفع نفسه وقعد جوه فارتقى إليه علي بن أبي طالب وأخذ المفتاح منه عنوة خد المفتاح غصب عنه وفتح فدخل النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة وصلوا بالكعبة. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من الكعبة بعدما صلى لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من الكعبة بعدما صلى لقيه العباس. مين العباس؟ ده عم النبي خلاص شوف عشان تسمع الأمانة يعني إيه. ده عم النبي عليه السلام. قال له يا رسول الله أعطيني مفتاح اديني مفتاح يا رسول الله حتى أجمع السقاية والسدانة. مشهور العباس بأنه بيسقي الناس زمزم مشهورين كده. طب كمان يا رسول دي مفتاح عشان انا شرفني الله جل وعلا بان الكعبه مفتاحها معايا اديني مفتاح يا رسول الله. يعني عشان تطبق الكلام ده ان الحاكم ابن يقول له يا بابا اديني 50 فدان يا ابي يا بابا انا عاوز. طب روح يا ابني الوزير الماليه اديله 5000 فدان هدية، ده ابن الرئيس، ده ابن الحاكم، ده ابن الأمير. لا الكلام ده مش عند النبي عليه الصلاة والسلام، هو قريب النبي عليه الصلاة والسلام وقال لي رسول دين مفتاح، مفتاح الكعبة بس. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وقال لا، وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم المفتاح إلى عثمان بن طلحة، ثم قال له النبي عليه الصلاة والسلام اليوم يوم بر ووفاء، خذها خالدة تالدة. فأعطى النبي هذا المفتاح، نزلت الآية إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى الله. أنت خدت المفتاح ده أمانة، رجعه لصاحبه. قال له ده عثمان بن طلحة كان مشرك، جاء لما رأى أمانة الحاكم أمانة النبي صلى الله عليه وسلم في أدائه، ولو مفتاح إن هو مفتاح مفتاح الكعبة، لما رأى عثمان بن طلحة أمانة النبي عليه الصلاة والسلام علم أنه نبي، فوقف أمام النبي وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، ولا زال مفتاح الكعبة للآن في أسلاف وأحفاد عثمان بن طلحة، لأنها أمانة أداها النبي صلى الله عليه وسلم وتؤديها الأمة إلى الآن. دي أمانة حتى المفتاح. يبقى لابد للحاكم أن يكون أمينا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قيلت في حقه كلمة، النبي أسم اسمه، أسمها بالعدل، النبي أمين، جات له غنائم وزعها كما يرى أمام الله جل وعلا، دي أمانة بقى. فقام واحد من الخوارج وقال هذه قسمة ما أريد به وجه بها وجه الله. فقام النبي عليه الصلاة والسلام مغضبا وهو قال ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ ما جعل ربنا جل وعلا نبينا صلى الله عليه وسلم خليفة أو رئيسا أو نبيا أو حاكما لهذه الأمة إلا لما كان النبي قديما أمينا. ألم تسمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لقبته قريش بالصادق الأمين؟ عشان كده، عشان كده تخيل يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام هيقتل نايم على الفراش وربنا نجاه بآية من آيات الله، ويخرج من الفراش وينيم علي بن أبي طالب مكانه في الفراش، والنبي عليه الصلاة والسلام يهاجر من مكة إلى المدينة. طب أنت سايب ليه علي بن أبي طالب؟ طب مين كان علي ده يقتل يا رسول الله؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم ترك علي بن أبي طالب ليؤدي الأمانات إلى أهليها. هو ده الحاكم، لابد أن يكون أمينا، لابد أن يكون من أعجب ما قرأت، من أعجب ما قرأت. أو الله يخلنا، هناك صحابي يسمى بعبد الله بن سعد بن أبي السرح، صحابي الصحابي دون كان في الجاهلية قبل ما يسلم كان من أشد الناس إيذاء للنبي. عبد الله بن سعد بن أبي السرح كان من أشد الناس إيذاء للنبي، لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة الرفيق الحنون على الناس الذي يحسن الخلق حتى مع الأعداء، لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وفتح الله جل وعلا عليه مكة، قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة إن وجدتموه على أستار الكعبة فاقتلوه. عبد الله بن سعد ده اقتلوه، لازم تقتلوه. طب يا رسول الله افرض قاعد في الكعبة وهي دار أمان، اقتلوه برضه. طب يا رسول الله افرض متعلق في الحجر الأسود، اقتلوه. طب افرض يا رسول الله جوه الأستار، اذبحوه. ليه؟ كان من أشد الناس إيذاء للنبي عليه الصلاة والسلام، وأراد النبي أن يجعله آية وعبرة، عبد الله بن سعد بن الصرف. فجاء صاحبه عثمان بن عفان واستأمن له وقدم به إلى النبي عليه الصلاة والسلام. عبد الله بن سعد وقف قدام النبي عليه الصلاة والسلام، تخيل كده المشهد، عبد الله بن سعد بن الصرف وقف قدام النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة قاعدين والنبي قال لهم اقتلوه. فعبد الله بن سعد بن الصرف عثمان معاه، فمد عبد الله يده إلى النبي عليه الصلاة والسلام عشان يبايعه على الإسلام. عبد الله عاوز يسلم، بيمد يده للنبي عليه الصلاة والسلام عشان يسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام راح مسك إيده، مرضاش يسلم عليه النبي، مرضاش يسلم عليه إنه كان شديد على المشركين، والنبي قال اقتلوه حتى في الكعبة اللي هي دار أمان. مد سعد إيده، النبي قبض إيده. قال عثمان يا رسول الله بايعه، فقبض النبي يده مرة واثنين وثلاثة، عبد الله يمد ايده وعثمان يقول له يا رسول الله بايعه، والنبي يقبض يده ما يمدش. في الاخير مد النبي يده وبايعه على الاسلام، فاسلم عبد الله بن سعد بن الصرح، وحسن الاسلام بعد ذلك، وكان من المجاهدين الاوائل ممن ابلوا بلاء حسنا في دين الله جل وعلا في المعارك. لكن النقطة مهمة جدا، اسمعها معايا. عبد الله بن سعد بن الصرح اول ما مشي قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة موقف يعني فعلا أمانة الخليفة، أمانة الرئيس، أمانة الحاكم، أمانة النبي. قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: أليس منكم رجل رشيد؟ مش حد منكم عائل فاهم؟ للصحابة: أليس منكم رجل رشيد؟ رآني قبضت يدي عنه فقام إليه فقتله. مش أنا قايلكم اقتلوه، مش أنا قايلكم بقتلوه، وأنا مرضتش أمد إيدي، حد كان يقوم يقتله بقى؟ قالوا: يا رسول الله، هل أومأت لنا بعينك؟ غمست كده بس نفهم، هل أومأت لنا بعينك؟ غمست لنا غمزة نقوم نقتله؟ قلت بس لسيدنا عمر ريحه، ولا خالد بن الوليد وضبه؟ أليس منكم رجل رشيد رآني قبضت يدي فقام إليه فقتله؟ قالوا: يا رسول الله، هل أومأت لنا بعينك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمع، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان ينبغي لنبي أن يكون له خائنة الأعين. نبي ما ينفعش يكون، رئيس ما ينفعش يكون، لابد أن يكون أمينا. ما ينبغي لنبي أن يكون له خائنة الأعين. ومن الأمانة، من الأمانة إن استعملك الله جل وعلا رئيسا أن تؤدي الأمانة لأهلها، إن يبقى فلان يستحق يكون مدير يبقى هو المدير مش اللي تحته، وفلان يستحق يكون وزير يبقى هو الوزير مش اللي تحته، مش الرجل المناسب في المكان المناسب، مش عشان قرشين وهدية من واحد يجيلك بالليل وعربية هدية يبقى انت خلاص توظفه. لا، الله يرحم الشيخ كشك، الله يرحم الشيخ كشك رحمة واسعة، نحب هذا الرجل حبا جما، كان من الطرف بتاعته، من كان والله الواحد مش يعني مش قادر يقول، بس يلا، من الطرف بتاعة الشيخ كشك الله يرحمه، بيقول ان كان فيه قاضي ظالم خائن مش امين، اللي يديله هدية، اللي يديله هدية يحكم له. فكان في خصومة ما بين واحد فقير وواحد غني في البلد، وعرضت قضية على هذا القاضي الخائن الذي ليس له في الأمانة نصيب. فالناس عارفة ان ده قاضي مرتشي اللي يديله فلوس يحكم له. فالفقير عمل ايه؟ ما فيش قدامه طريق، راح بالليل خد وزة وزة وطلع على القاضي بالليل، اداله الوزة وقال له يعني بفتكرنا في الحكم بكرة وملاش بركة اللي انت، وانت عارف ان انا مظلوم. قال له: صح، ده بكرة الحكم لك، الارض ارض بتاعتك انت، ده وزة وخلاص. الراجل الفقير مشي طلع من عنده ومطمن وحاطط في بطنه بطيخة صيفي، خلاص الحكم له خلاص اكيد. طلع راح الفقير بيته طبعا نام ومستني بقى الحكم بكرة، وقايل لاصحابه ان شاء الله الحكم ليا وما تقلقوش، ده وزة خلاص. شوية قبل ما ينام القاضي راح الغني زاره وسحب في ايده ايه؟ خروف، مش وزة بقى، دخل بالخروف. فدخل بالخروف على القاضي: انت عارف ان انا كذا؟ وقال: لا لا، ده انت صاحب الحق، يعني انا انت خلاص الارض بتاعتك اللي بتاع خلاص. ده صاحبنا الفقير طلع على المحكمه ومستني الحكم له، والغني برضه اللي دافع، ده دافع الوزه وده دافع الخروف مستني الحكم له. فقعد القاضي طلع يبص لدول ويبص لدول، كله طبعا مستني الحكم له. فوجئ الجميع ان الحكم صدر من القاضي للغني، الارض دي بتاعت الغني. فالفقير قاعد يبص في ايه؟ انا مش مديني وزه امبارح؟ اديته، امال المحكوم شريف في ايه؟ فقام القاضي وقال للفقراء: لا توزوزوا فان الحق نطاح، لا توزوزوا فان الحق نطاح. الحق نطاح، الحق لا، يا الحق ان تكون امينا وتحكم بدين الله جل وعلا. من صفات الامين الا يولي الا من يستحق، والا فسيكون علامة من علامات الساعة وشرطا من أشراطها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة في باب العلم، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم حين سأله رجل: يا رسول الله متى الساعة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أنهى كلامه قال: أين أراه السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا ذا يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: يا رسول الله، وكيف إضاعتها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. إن يبقى الرئيس ولا الوزير صاحبي وقريبي وحبيبي وشريكي، يبقى ده انتظر الساعة، هذا إذان بهلاك الدنيا. يبقى الصفة الأولى من صفات الحاكم المسلم أن يكون صالحا مصلحا، اثنين ألا يسأل الحكم والإمارة، ثلاثة أن يكون أمينا. لسه عندي سبع صفات أن لا يريد الدنيا إن شاء الله نرجئها للقاء قادم. لكن قبل أن أختم أيها الكرام الأحباب، يعني إخواننا في هذه القناة الميمونة المباركة جزاهم الله كل خير يقيمون حملة تسمى بحملة لم الشمل، جزاهم الله خيرا، هذا فعل الله وألف بين قلوبهم، يجعله الله جل وعلا على أيدي الصالحين على أيدي المتقين. فلا خير في كثير من نجوى الناس إلا من أمر بمعروف، إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فمن سعى إلى إصلاح بين الناس، من سعى إلى لم الشم، هذا قال الله تعالى ومن يفعل ذلك فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فإخواننا في قناة الحاضر جزاهم الله خيرا يقيمون حملة لم الشم. يعني لم الشم يجمعون إخواننا المسلمين العاملين دين الله جل وعلا على هذه البلد المباركة الميمونة على كلمة سواء، قال الله قال رسوله، نقول قال الله قال رسوله، ونسمع لكلام الصحابة الكرام من إخواننا في جماعة الإخوان جزاهم الله خيرا، مع إخواننا في الجماعات السلفية، مع إخواننا في أنصار السنة، مع إخواننا في الجمعيات الشرعية، مع إخواننا في التبليغ وغيرهم، يجمع المسلمين على كلمة سواء. والحمد لله لنا مرجعية، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وفهم الصحابة الكرام الذين أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. هذا هو ديننا، نؤلف بين القلوب، نتناسى الضغائن. أيها المسلمون، أيها المسلمون، نحن بحاجة الآن، احفظوا هذه العبارة، نحن بحاجة الآن في هذه الأيام المقبلة إن لم نستطع أن ننسى، أقول أن نتناسى الضغائن التي بيننا حتى نقف سويا أمام عدو هو لنا مشترك. نحن بحاجة إلى نسيان الضغائن، إلى نسيان الأحقاد، نحن بحاجة إلى أن نتصافى فيما بيننا، إلى أن نتغافر فيما بيننا، كما كان ابن السماك يقابل أخاه فيقول له غدا نتعاتب، فيقول ابن السماك لا يا أخي بل غدا نتغافر، أقابلك فأقول غفر الله لي وتقول غفر الله لك وتقول غفر الله لي. فنتغافر فيما بيننا، ونتصالح فيما بيننا، ونتوادى فيما بيننا. وفي كلمة موجزة، لابد أن تعلم أن أفضل الناس عند الله وخير الناس عند الله هو من صفى قلبه للناس، هو من نسي ما فعل فيه من سوء من الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس كل مخموم القلب صدوق اللسان. مخموم القلب يعني اللي قلبه نظيف، اللي قلبه صافي، اللي قلبه أبيض. هيا بنا مع لم الشمل لنصفي قلوبنا ولنطهر أفئدتنا لنرقى ربنا جل وعلا هو راض عنا. فأفضل الناس هو أصفى الناس قلبا. اللهم صفي قلوبنا، اللهم صف قلوبنا، اللهم صف قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. اللهم لم شملنا، اللهم لم شملنا، اللهم اسلل سخيمة صدورنا، اللهم اسلل سخيمة صدورنا، اللهم اسلل سخيمة صدورنا، اللهم انزع من بيننا نزغات شياطين الإنس والجن يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب ارحم والدينا وموتانا موتى المسلمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجمع كلمة المسلمين على كلمة سواء، اللهم اجمع كلمة المسلمين على كلمة سواء، اللهم اجمع كلمة المسلمين على كلمة سواء. اللهم صف قلوبنا ويسر أمورنا. اللهم رد عنا وعن المسلمين كيد الكائدين وظلم الظالمين وعدوان المعتدين بفضلك وكرمك يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على النبي الأمين، والسلام عليكم ورحمة الله.
في هدأة ليل ونهار نتلو القرآن وتسمعنا.